السلام عليكم ورحمة الله.
سؤال: امرأة يبدو انها صالحة، عين ميم الف، قال من جنوب المملكة، تاريخ الرسالة نصف رجب. ما قلت لكم تأخرت عندي يعني قبل رمضان، اجتمعت شوي. قال انني امرأة وافدة من احدى البلاد الاسلامية، ولكن تلك البلاد كانت تدرس القرآن مكتوبة بخط جيد وكتابة جيدة تمام، ما فيها غلط، بطريقة الحفظ مع النطق الصحيح من ناحية القواعد اللغوية والحركات بدون أصول التجويد، وكنت أتلو القرآن طول حياتي بهذه الطريقة، وأنا أحب تلاوة القرآن وأريد أن أمارسها حتى الموت إن شاء الله، ولكن علمت مؤخرا بأن تلاوتي هذه غير صحيحة بدون تجويد، بل أعاقب عليها، فعز ذلك علي وحزنت، فهل يا مولانا أن أتعلم أصول التجويد لتكون قراءتي صحيحة، وهل يكون هذا بواسطة كتاب أم كيف، وهل هنالك أي وسيلة؟ نعم، هذا هو السؤال. أما أنها تعاقب لأنها قرأت بلا تجويد، لا تعاقب إن شاء الله، لا تعاقب ما دامت تقرأ كما تقول قراءة صحيحة. وإن كان القرآن لا يقرأ كما يقرأ أي نص، بل يقرأ مع شيء يعني من التغني، مو التغني بالمعنى اللي يفهم الناس الغناء، لا، يعني يكون في شيء من هيك ترقيق الصوت والحزن واللي يدل على شعور. فهي السؤال: هل تقرأ هذا قراءة صحيحة؟ قال: كيف تتعلم التجويد؟ أجيبها وأجيب من كان مثلها لتعم الفائدة. اليوم التجويد الناحية النظرية في قواعد محدودة، رسالة صغيرة لثمان صفحات فيها التجويد كله، هذه قضية بسيطة. إذا اشترت رسالة في التجويد مما يتألف من مخارج الحروف ومن المدود وأحكام الميم والنون والأداء، الأداء أي الترقيق والتفخيم ويعني صفات بعض الحروف، هذا التجويد. وهذه نظريا يعني تعلمها نظريا قضية سهلة، ممكن تحفظها برسالة واحدة، وعدة رسائل التجويد كثيرة جدا، أي واحدة منها يعني تكفي. في مخارج الحروف، في أحكام المدود، في أحكام النون والميم، في صفات بعض الحروف، حروف قلقلة، حروف همس، حروف نعم، وفي بعدين الأداء، الترقيق والتفخيم ومدري إيش. هذه نظريا سهلة بس ما تكفي، لو قرأتها ما تستفيد منها شيئا. إذا كيف تتعلم هذه؟ في رحمة الله عليه الشيخ الحصري، شوفوا أنا كنت بين قوسين، شوف بنتقل من بيجي ببالي شيء أذكره وثم أعود لموضوعي. أنا قلت مرة بأن المصحف المرتل اللي يعني ابتكر هالطريقة هي الشيخ الحصري، تبين فيما بعد لا مو هو، وإنما الذي ابتكره دكتور مصري وأستاذ أديب معروف، سأتحدث عنه حديثا مفصلا، وطبع في كتابا كبيرا الجمع الصوتي الأول للقرآن، وبذل في ذلك يعني جهدا، وراجع جهات كثيرة حتى وافقوا على المصحف المرتل، هو اللي كلف الشيخ الحصري رحمة الله عليه. هذه أعود إليها الآن الموضوع، أنه هذه اللي تتعلم الشيخ الحصري هذا عنده، وكل يوم يذاع ما سماه المصحف المعلم، يقرأ هذا بدون نغم ويبين الأحكام كلها، تنتبه لها، تفتح المصحف هذه بيقرأ على يعني ما يستعجل بالقراءة، فأقول لهي عين ميم همزة ولغيرها، تفتح هذه المصحف على السورة التي يقرأها الشيخ وتستمع منه وتقرأ مثله. أمام المعلم شلون يعلم؟ المعلم، المعلم يقرأ أمام الطلاب ثم يعيدون ما قرأ، وإذا أرادت أن تسجلها عندها، إذا سجلتها وسمعت الآية تقرأها مثله، إذا ما انضبط ما دام المسجل تحت يدها تكبس هذا الزر هل يدير يرجع يعني الشريط فتسمع مرة ثانية ومرة ثالثة. بعدين في عدد من المصاحف المرتلة، هذه سنة حسنة، سنة حسنة، هذا الدكتور لبيب السعيد اللي عملها سنة حسنة هذه، نعم. وأكثر القراء سجلوا مصاحف مرتلة، تختلف في ضبطها وجودتها. بعدين في هنا في المملكة قارئ مجود تماما، يعني وإن كان أحيانا يصل لحد هيك شيء من التكلف لكن غاية في الجودة. الشيخ الحلواني، الشيخ الحلواني مو الحلواني، نعم، اللي الآن هذا عين قاضيا في الطائف، أنا ما أعرفه، قراءته جيدة جدا، استمعوا إليه وإلى أمثاله. الشيخ الحفري سجل عدة مصاحف، الشيخ عبد الباسط له مصحف مرتل، الشيخ كثيرون، ممكن وحده هي تباع في الأسواق، إذا اشترت هي مجموعة الشرائط مصحف مرتل وتفتح وتقرأ معه، بالشكل تتعلم القراءة، تتعلم القراءة بالشكل. وقراءتها نعم التجويد أحسن، لكن ليس معنى ذلك أنها تعاقب إذا ما قرأت قراءة مجودة، لا إن شاء الله ما تعاقب. نعم، ما في هذا ابن الإسلام قال أنه شاف تجاوزت 21 عاما ولم أحفظ من القرآن سوى 4 سور أقولها في كل صلاوتي الخمسة، صلواتي الخمس يريد المفروضة في اليوم، وقد غلب علي النسيان، كل ما أحاول أن أحفظ سورة من السور الأخرى أنساها. طيب النتيجة يجوز لك، يعني يجوز إذا كان إذا كنت لا تحفظ غيرها وقرأت السور هذه في جميع الصلوات فصلاتك صحيحة إن شاء الله، وإذا استطعت أن تحفظ غيرها يكون ذلك أحسن. وإذا عم تقول تنساها، ليش تنساها؟ لأنك ما وضعت يعني ذهنك فيها، ما رغبت الرغبة القوية بحفظها، لو رغبت رغبة قوية واستعنت الله لأعانك الله، مع ذلك صلاتك صحيحة.
هذا السؤال قال نسمع عن مدى اتساع الكون وما فيه من نجوم وكواكب وشموس مما تتضاءل معه الكرة الأرضية، فهل هناك نصوص قرآنية أو أحاديث تشير إلى وجود خلائق حية تشبه الإنسان أو تختلف عنه؟ والله لأعرف أنه ليس في القرآن ما يثبت وليس في القرآن ما ينفي. هذا القرآن يا إخوان، هذه الأسئلة يعني كأنها تدل على أن الذين يسألون عنها وعن أمثالها لم يفهموا المراد من نزول القرآن. لماذا أنزل الله القرآن؟ ربنا ما أنزل القرآن ليكون كتاب جغرافيا، ولا أنزله بالمفهوم اليوم، ولا أنزله ليكون كتاب تاريخ، ولا أنزل القرآن لغرضين أصليين أساسيين. الغرض الأول الإيمان بوحدانية الله وإخلاص العبادة لله والإيمان باليوم الآخر. وما جاء في القرآن من قصص الماضين إنما جاء لتثبيت هذه العقيدة فقط، ولذلك ترون لقصة موسى مذكورة في القرآن في مواضع كثيرة، كلما ذكر تؤخذ من ناحية يعني موضع الشاهد منها. ربنا يشير في القرآن إلى بعض قوانين الوجود، بعض الظواهر الكونية، هذه يشير إليها لتثبيت العقيدة. ولذلك القرآن ليس من أصل موضوعه أن يتحدث عن مثل هذا، ما في عندنا ما يدل ولا عندنا ما ينفي. ولذلك الجواب انهم ما نعرف دليل قطعي ما في وما بث فيه ما من دابة، يعني ليس نصا قطعيا.
نعم، هذا انه انا افتيت قال بان الصلوات الفائتة تقضى، وذكرت بان من المستحسن هيك عم يقول من هذا من جمهورية السودان عثمان سعيد علي. نعم، انتقاده علي قال انه انا دائما استعين باقوال الائمة، وانا اقول مو انا هو اذا كان كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام بين ايدينا فما بالنا نقتدي بالاراء. هي هذه يعني مشكلة وشبهة ترد كثيرا، بيجي واحد بيقول لك انه تترك كتاب الله وسنة رسوله وتفتي بآراء الرجال وأقوالهم، هي هذا يعني كلمة حق لكن قد تؤدي إلى باطل. أولا أنا ما أترك كتاب الله وسنة نبيه وأخذ أقوال الرجال، هذه واحدة. ومن ترك كلام الله وأخذ كلاما لمخلوق يخالفه هذا يعني أمر فظيع جدا وما يقول به أحد. بقي هل يجوز لكل مسلم يريد أن يعرف حكما شرعيا أن يرجع إلى الآيات وإلى الأحاديث؟ هذه النقطة يا أخي، هؤلاء يأخذون كلاما براق الظاهر تحسبه ذهبا لصفرته وللمعانه، أو تحسبه الألماس، ألماس هي مفردة ألماس، والتعريف الألماس مو ماس. نعم، أعود إلى موضوعي، هذه زجاج يظنه الناس ألماسا، حجة ظاهرها لماع ولكنها في الحقيقة غير صحيحة. ما أحد يقدم كلام الناس على الخلق على كلام الخالق، لكن هل يعقل أن يفهم العامي والجاهل والمرأة في بيتها وكل إنسان يأخذ الحكم رأسا من الكتاب والسنة؟ من يقول هذا؟ هلا الطبيب إذا أخذت والله الكلام هذا أنا أقوله من قديم، فمن سمعه مني يعذرني، أحيانا يضطر الإنسان أن يعيد، لا سيما الذي يحدث في الإذاعة مثلي من عهد بعيد، أنا أحدث من 45 سنة، هل يعقل أن لا أعيد كلاما قلته من قبل إذا جاءت مناسبته ودعا الداعي إلي؟ لابد أن أقوله في اللون. الطبيب إذا أخذت ولدك إليه يفحصه ويصف له الدواء، من أين جاء بالمعلومات؟ من كتاب الطب؟ كتاب الطب موجود في السوق، لماذا لا تشتري أنت الكتاب كتاب الطب الباطني وتقرأ عوارض المرض ويعني أعراضه وعلاماته وتداوي ولدك بنفسك؟ لماذا؟ لأنه لا يستطيع كل إنسان إذا لم يدرس الطب أن يفهم كتاب الطب. طب القانون، البلاد اللي تحكم بالقانون، القانون المدني مثلا بين ايدي الناس وثمنه كله بتشتري بخمس ريالات بخمسة ريالات، طيب لماذا توكل محاميا؟ اذا كانت لك دعوة توكل المحامي لان المحامي تمرس وتمرن وصار عنده ملكة لفهم المراد من القانون هذا. ولذلك نحن إذا لجأنا إلى أقوال الأئمة، شو الدعوة الجديدة هاي؟ نترك، لا تريدون أن نترك المذاهب ومن ظهر فيها من فخالة، كل مذهب طلع فيه أكثر من 10,000 عالم يا جماعة، وألف فيه أكثر من 10,000 كتاب، لا تعجبوا من هذا الكلام. المذاهب مر عليها يعني أحدث مذهب، مذهب الإمام أحمد مر عليه 1100 سنة وأكثر من ذلك، فكم تقدرون عدد العلماء الذين ظهروا من الأندلس إلى تركستان؟ إذا قلت بأنهم بلغوا 10,000 وهم أكثر من ذلك. كل هذا أهدره، فالذي يترك اجتهادات الفقهاء ويهمل أنظارهم ويهمل استنباطاتهم ويريد أن يعني يستنبط من جديد، هذا مثاله، مثل يريد أن يخترع طيارة الآن مثل ما اخترعها رايت وأخوه، ف يعني يركب أجنحة على هذه صندوق صغير ويأتي بموتور، لك يعني ترقص الطيارات اللي بتعمل سيارة الآن بعد ما تقدمت السيارات وأخذت قطعت هالمراحل وصارت تقطع السيارة 200 كيلو في الساعة وأكثر، برجع أنا ببدأ من جديد. فهي اليوم الكلام اللي يقوله هذا عثمان سعيد علي من بور السودان كلام غير صحيح، لابد أن نرجع إلى أقوال الأئمة. لكن أنا الحد الوسط، أنا لست لا أدعو إلى التزام المذهب التزاما كاملا كما كنت أنا أمضيت شطرا من حياتي حنفيا متمسكا بالمذهب الحنفي، لا أحيد عنه ولو رأيت الحديث الصحيح على خلاف مذهبي، وآتي كنت بأدلة وحجج وأناقش وأجادل، الآن تبين لي أنه ما كنت عليه يعني غير صواب. إذا تبين للمقلد الحديث الصحيح عليه أن يأخذ به، على الشافعي يشهد بسم الله الرحمن الرحيم، لكن الحديث الصحيح على عدم الجهر بها. الحنفي لا يرفع يديه عند تكبيرات الانتقال، لكن الحديث الصحيح برفع اليدين. وكذلك يعني أمثلة كثيرة جدا. فعندما تجد الحديث الصحيح، بعدين في ملاحظة هنا، الأحاديث منها ما لا يحتاج فهمه إلى ملكة فقهية، هل يرفع يديه أو لا يرفع، ما في حالة وسطى، يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم أو لا يجهر، لكن هنالك أحاديث لا تفهم، لا يفهمها إلا من كانت له فقهية، صاحب الملكة الفقهية، مثل حديث المصرات مثلا. لماذا؟ ما بدي أوسع بالأمثلة، في الخلاصة أنه أنا ما أخالف ما قال الله وقال الرسول، لكن أفتي بأقوال الأئمة لأنهم بيّنوا لنا معنى ما قال الله وما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا قال ما الحكمة في نسخ بعض الآيات القرآنية؟ شوف يا أخي، فأولا المسلم يعني يقبل بما جاء في كتاب الله وسنة رسول الله ويعلم أنه الحق وأنه لا يخلو من حكمة، لكن مو كل حكمة نعرفها. الله بيقول ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، فالنسخ موجود والفائدة منه بينها العلماء. هل مثل السؤال، شوفوا هذا لا يسأل عنه في الحقيقة بهالبرنامج، المدة كله 10 دقائق، ماذا أقول في 10 دقائق؟ فليش ما يكون عندك كتب، بعض كتب علوم القرآن، في عندك اليوم هلا كتاب الشيخ عبد العظيم الزرقاني مناهل العرفان في علوم القرآن، في كتاب صبحي الصالح رحمة الله عليه، هذا مضى شهيدا في لبنان، نعم، في كتاب الشيخ محمد الصدار اللي أستاذ الآن بجامعة الرياض الملك سعود، كتاب الأستاذ الشيخ مناع القطان، كتاب الأستاذ الشيخ محمد علي الصابوني، كتب كثيرة جدا، وأقدم منها كتاب التبيان في علوم القرآن، هذا للشيخ مشايخنا الشيخ طاهر الجزائري، هذا أستاذ خالي محب الدين خطيب، وأستاذنا محمد كرد علي، هذا يعني من أسباب بعث النهضة الجديدة العلمية في سوريا الشيخ طاهر، أنا كاتب عنه كتابات كثيرة من القديم، وكل الكتب هي منين مأخوذة؟ من كتاب الإتقان للسيوطي، مو معناه أنه كتاب الإتقان نترك الكتب ونرجع إلى الإتقان، بل إن عصر السيوطي يا إخوان هذا عصر شو يسموه الآن موسوعات، عصر دوائر معارف، عصر أنسيكلوبيديات بالكلمة الأجنبية. نعم، فجمع فيه كل ما ورد في الموضوع، فقد يأتي بالرأي وضده، يعني نقل في جمع لكم في كتاب الإتقان كل ما يتعلق بعلوم القرآن. فلازم يكون في كل بيت في مكتبة كتاب من الكتب هذه، أي كتاب من هذه الكتب الجديدة أو الإتقان نفسه اللي هو المصدر لها، بس الإتقان يضيع في المبتدئ على بالذكر بالإتقان تفسير الأنزل القرآن على سبعة أحرف، والله من عهد بعيد أقول من ذهني يمكن سرد فيها 30 قولا، 30 قول، 3 أقوال بتضيع المبتدئ، كيف إذا صارت 30؟ فالخلاصة أنه أنصح كل طالب علم عنده مكتبة صغيرة أن يكون فيها كتاب في علوم القرآن، عندئذ السؤال عن النسخ وعن أمثاله يرجع فيجده في هذا الكتاب.
قال ثواب تلاوة القرآن إذا لم يفهم المعنى هل يحصل له الثواب؟ شوفوا في الأصل ربنا أنزل علينا القرآن، أولا أقول كلمة، لماذا أنزل الله القرآن؟ أنزله علينا ليدلنا على طريق الفلاح في الدنيا وطريق السعادة في الآخرة، يعني يرشدنا إلى كل ما فيه الخير لنا. فأول ما ينبغي علينا أن نفهمه، يعني إذا جاءتك رسالة فقرأتها ولكن لم تفهمها ولم تعمل بما فيها، كتب وزعت على الطلاب ليؤدوا الامتحان بما فيها، لو واحد قرأها ولم يفهم منها شيئا، أو واحد غير عربي أو عربي تعلم رسم الكلمات وقراءتها بلغة بلسان من الألسن الأجنبية بالإنجليزي مثلا، قراءة صحيحة، من سمعه أعجب بقراءته بس هو لا يفهم معنى ما يقرأ، ومن لم يفهم لا يستطيع أن يطبق وأن يعمل بما قرأ، هل يقال إنه قرأ؟ فالجواب اليوم لا شك ورد في الحديث أن التالية للقرآن يثاب على كل حال، وله بكل حرف 10 حسنات ولو لم يفهم. نعم، التلاوة في ذاتها عمل صالح يثاب عليه المسلم بلا شك، لكن ما أنزل القرآن لهذا، ما أنزل القرآن لنكتفي بسرد كلماته ولا بتلحين آياته ولا بتسجيله على أشرطة أو تعليق المصحف في أعناق النساء، النساء اللواتي يعلقن المصاحف في أعناقهن كثيرات منهن يخالفن ما في المصحف وتعلق المصحف في عنقها وهي كاشفة عما أمرها الله بستره، أي أن المصحف صار حجة لا عليها لا لا على إبليس. النقطة مهمة ربما أعود إليها إن شاء الله في أحاديث رمضان بشكل موضح، إبليس ما استطاع أن يحرف القرآن كما حرفت الكتب السابقة، على الكتب السابقة التوراة هل يستند إليها عدو الله وعدو البشر، هذا بيجن، هذه ليست التوراة التي أنزلها الله، كذاب، هذه توراة محرفة، وعندهم أشياء يعني يسموها التلمود، هذا ما هذا المهم، هذا موضوع آخر، لماذا حرفت تلك الكتب ولم يحرف القرآن؟ لأن تلك الكتب أنزلها الله وأمر أصحابها بأن يحفظوها ما حفظوها. القرآن تعهد الله بحفظه، قال إنا نحن أنزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فما حفظه الله لا يمكن أن يمس. أقول إبليس ما استطاع أن يحرف القرآن، دخل علينا من باب شيطاني آخر لا ينتبه له أحد. إبليس خبيث ملعون، له أبواب كثيرة تمنعه من الباب، يدخل من الشباك، يدخل من شق الجدار، فصرفنا عن القرآن وهو قيد أنظارنا، صرفنا عن القرآن وهو تحت أيدينا. لك أليس عجيبا يا أيها السامعون، فكروا معي، أليس عجيبا، أليس أعجب العجب أن المصاحف تملأ البيوت والمساجد والحفاظ كثيرون والناس يقرؤون القرآن ولكنهم محجوبون عن القرآن، لا يتدبرونه ولا يفهمونه ولا يعملون بما فيه إلا من عصم الله وهم قليل. فهل كان الرسول عليه الصلاة والسلام والمسلمون الأولون يتخذون القرآن دستورا للعمل وقانونا يطبق، أم كانوا يكتفون منه بأن يفتحوا الحفلات بآيات من القرآن وأن يتلوه بالأنغام غالبا في الإذاعات؟ شرع الله لنا أكمل شريعة، شريعة فيها صلاح دنيانا وصلاح آخرتنا، وأنذر من يحكم بغيرها بأقوى النذر وأوعده وأشد الوعيد. لك هل حكمنا بها أم تركنا أو تركها؟ أم تركها أكثر من يسمون اليوم بالمسلمين وحكموا بغيرها؟ نهانا ربنا عن الربا وحرمه علينا، فهل نبذناه وتركناه؟ أم أقمنا له المؤسسات وجعلناه أساس اقتصادنا؟ أمرنا ربنا، هذه أمثلة لو أردت أن أتوسع بها وكلكم تعرفونها، أمرنا بستر العورات وغض الأبصار، أمرنا بتطهير المجتمع الإسلامي من أقذار الزنا ودواعي الزنا ومقدماته وأسبابه، هل سترنا العورات ومنعنا المحرمات؟ فتلاوة القرآن يثاب تاليها على كل حال، لا شك في ذلك يثاب، ولكن هل المقصود التلاوة فقط باللسان أم أن المقصود هو العمل به؟ المقصود فهمه أولا والعمل به ثانية، لأننا إذا لم نفهمه لا نستطيع أن نعمل به. نعم، هذا يقول المصاحف في مسجد عندهم، في مصاحف ممزقة بالية ما عاد يمكن أن يقرأ فيها، قال ماذا يصنعون بها؟ شوف يا أخي، هذه المصاحف إما أن توضع في قماش نظيف وأن تدفن في بقعة طاهرة خارج البلد، وإما أن تحرق تحرق، وإذا أمكن أن رمادها فيما بعد أيضا يدفن يكون أحسن، وإلا ماذا يرمد بها إلا هذا؟ بعدين في المشكلة الأكبر اللي عرضت لها بالرأي بالتلفزيون من حلقات قريبة، جاءني اقتراح عن الجرائد. هلا أنا يجتمع عندي تأتيني 7 جرائد وكل واحدة فيها أقلها 16 صفحة، وبعضها يعني إذا خلال شهرين يصل الارتفاع إلى نصف قامتي، ماذا أعمل بها؟ فاقترح واحد اقتراحا معقولا جدا، أن تخصص أمانة العاصمة أو لا معمل الورق أو معمل الكرتون، يخصص صناديق نظيفة يوزعها في الأحياء، تلقى فيها الأوراق ثم تؤخذ هي تطبخ من جديد.
تنعمل أوراق بيضاء واللي لا تصلح، لذلك إذا بتنعمل منها هذا الورق المقوى يعني الكرتون يستفاد منها، بيكون من جهة ما ألقيناها، أما ألقاها على الأرض لا يجوز. بعدين نبهت هنا إدارة الإفتاء إلى عدم كتابة بسم الله الرحمن الرحيم على الأوراق، اللي أنا من قديم خلد من قديم أنه بيجي بلاقي واحد حاطط لي ورقة بالباب، ورقة يا قطع من شريدة يا من دفتر صغير، أنه بسم الله الرحمن الرحيم جئنا فلم نجدكم، لك شو بسم الله الرحمن الرحيم؟ الحديث كله أمر ذي بال، لا يبدأ بحمد الله أو بذكر الله، ما أحفظ الحديث نص ما أحفظه نصه الآن، كل أمر ذي بال، يعني الأمور المهمة أمو تكتب لي على ورقة صغيرة بسم الله. إعلانات في أحيان إعلانات على بعض العلب والأكياس اللي توضع فيها البضاعة فيها بسم الله الرحمن الرحيم. بعدين واحد نبه إلى شيء آخر، بعض الناس الذين يتسمون بأسماء مضافة إلى الله، عبد الهادي، عبد الله، عبد اللطيف، عبد الجبار، هذا الجبار واللطيف من أسماء الله الحسنى، فهذه أيضا ينبغي أن يحرص عليها، وهذه المسؤولية فيها مو على من يطبعها، ما اختلفوا انه الشرائط يوضع فيها بسم الله الرحمن الرحيم او لا في اعلاه، طيب اذا ما حطيها بسم الله الرحمن الرحيم في اولها، الا ياتي خلال المقالات بسم الله؟ الا تاتي ايات؟ الا تاتي احاديث؟ فيجب على من يقتني الجريده الا يلقيها، ناس يحطوها ياكلون عليها، تلقى عليها الاوزار والسمن والزيت، بعدين بياخذها بيرميها، تروح مع القمامة، وفي آيات وفي أحاديث، رأيت بعض الأولاد الصغار ما لهم عقل، ما هم المسؤولين، المسؤول معلموهم وآلوهم، يطلع من امتحان بياخذ كتب الدين حتى أجزاء المصاحب يمزقها وبيرميها، ولا الصغير بالصف الأول، هذا عند الله لا يؤاخذ، ما بلغ سن المؤاخذة ولا سن التكليف، فكرموا اسم الله ولا تجعلوه موضع ابتذال بالشكل، إذا واحد تعمد هذا يكفر. واحد تعمد إهانة المصحف أو إهانة آيات من كتاب الله أو إهانة اسم الله، تعمد أن يلقيه مع الأقذار أو شيء، هذا يستتاب، إن لم يتب يحكم عليه بالردة والكفر. المسألة ما هي هينة وتدارك بها الأمر، هذول أصحاب معامل الورق من غير الاقتراح هذا تجمعون أوراقا وتستفيدون منها، تعيدوا عجنها من جديد والأمر معروف عندهم. هذا يذكر مسألة، شوفوا اليوم في أمور على البدع والأمور المخالفة، في إشكال بالكلام عنها، أحيانا الكلام عنها لمن لا يعرفها كأني عملت دعاية لها، فما الموقف فيها؟ هذه جاءتني رسائل كثيرة عن أمر ما أظن أنه مشهور لكنه موجود لكثرة الرسائل، قال في بلندن شريط، هذا شريط كاسيت، كاسيت معناتها علبة، كاسيت معناتها علبة، والإيت هذه للتصغير بالأخير، أنه أخذوا سورة الفجر يعني سورة من سور القرآن، قال هذه مسجلة مع أنغام موسيقية ومع شيء، وزعم مرسل الرسالة أنها تباع هنا داخل المملكة، لا بدي أذكر المكان اللي عينه أنه تباع فيه ولا عنوانها، لكن أحذر منها، فمن لم يسمع بها يحمد الله على الخلاص وعلى البعد. أي مثل لو قلت أنه في مرض منتشر أو في سم، في سم يمشي بين الناس، فمن كان قد وصل إليه يتنبه ويجتنبه، لكن ما وصل إليه ما بدل عليه، ما أقول له أنه اسمه كذا، يمكن يذهب فيجربه فيموت، فأكون أنا يعني المسؤول عنه أمام الله. نعم، هذه مسألة دائما ترد، أن واحد يصلي قال في الحرام ويقرأ في المصحف فيحمله ويذهب به، قال هذا ندم الآن وسافر إلى بلده فماذا يصنع؟ طيب لماذا أخذته يا ابني؟ لماذا أخذت المصحف من الحرام؟ هذا
موقوف على الحرم لا يجوز، فتشتري مصحفا إذا استطعت وتضعه في مكانه الذي أخذت منه المصحف الأول، إذا ما استطعت في الحرم فضعه في مسجد آخر يحتاج فيه إلى مصحف ويقرأ فيه المصلون. بعدين نبدأ لنقطة، لك هلأ الناس كثير من الناس ما يأخذ منك شيئا، ما يمد يده إلى جيبك فيصير منه 10 ريالات، لكن أموال الدولة والأموال العامة ما نبالي بها، ويحسب الناس بأنه يعني استعمال أموال الدولة جائز. الموظف يريد، رأيت مرات يريد أن يكتب الموظف رقم تلفون رقم هاتف، يأخذ لي ورقة كبيرة من الورق السميك، هذه الوحدة منه تكلف كذا، يكتب الرقم في وسطها. ليش يا عمي؟ لو كان أنت دافع ثمن هالورقة هاي ما تضيعها من أجل رقم هاتف صغير. هذا الغلول. الغلول شو هو؟ أخذ أموال الغنائم، سرقة أموال الدولة. الله قال ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. يوم القيامة عند الحساب الله بيقول له روح جيب ورقة في مكانها، نمت جيبها، هناك ما في معمل ورق، لا يستطيع يشتريها من السوق، إذا بده يدفع ثمنها منين؟ ما في ريالات، ما في دولارات، ما في عملة، يدفع ثمنها من حسناته. مثل هل بيجوا للمسجد مصاحف وضعت في الحرم يقرأ فيها الناس، تحمله بتاخده إلى بيته. رأيت مرة واحد ليش؟ قال البركة. الله لا يبارك فيك، شو البركة؟ سرقت المصحف من هنا تتبارك به. إيش الحكي هذا؟ بعض الناس والله رأيتها، واحد مرة اشتريت من، أنا ما اشتري شيئا، اشتريت منه أخذ مني زيادة، وقال ليش يا عمي زيادة؟ قال لا أنتوا المشايخ أموالكم بركة، يعني البركة أن يسلب البركة من مالك، كلام فارغ. فهذا أموال الدولة والأموال العامة ينبغي الاحتياط فيها أكثر من الأموال الفردية.
قال انه كيف؟ قال في سورة الانعام كتب الصورة، مو صورة، صورة بالسين، لآيات من 20-23 عم يعدها، قال هي مدنية والباقية مكية. يسأل عن معنى المكي والمدني. القول الاصح بالمكي والمدني ما نزل قبل الهجرة هذا يسمى المكي، وما نزل بعد الهجرة المدني، ولا عبرة بمكان النزول، هذا على هذا القول ولعله اصح الاقوال. فاما العبرة اما بالزمان او بالمكان، فالذين نسبوه الى الزمان قالوا ما نزل في مكة وما نزل في المدينة، وما نسبوه إلى الزمان ما نزل قبل الهجرة هذا هو المكي، وما نزل بعد الهجرة فهو المدني. في آيات نزلت أواخر من أو في أواخر ما نزل من القرآن نزلت في مكة وتعتبر بالعرف من الآيات المدنية. نعم
يا إخوان، في عندنا مسائل خلافية. معنى خلافية أنه لم يرد فيها دليل من آية صريحة أو حديث صحيح صريح، بل ترك فيها مجال للاجتهاد، وهذا من مرونة الشريعة الإسلامية، وهذا من أسباب صلاحها لكل زمان ومكان. هالأمور هذه الخلافية أكثرها متعلق بالمعاملات الدنيوية اللي وردت بها نصوص عامة، وبعضها يتعلق بأمور يعني من تتصل بالعبادة، وذلك قليل. فهذا السائل يقول لي، وهذا من أسئلة الطلاب اللي بقيت عندي، قال سألت كثيرين وسمعت الكثير من الإجابات بنعم ولا، فأرجو إفادتنا إن كانت قراءة القرآن والصدقة والدعاء يصل ثوابها إلى الميت أو لا. شوفوا، هذا السائل قال قراءة القرآن والصدقة والدعاء، الدعاء للميت هذا يصل صوابه بالاتفاق، يعني ما ليس بين العلماء خلاف بأن الدعاء للميت ينفعه. فحتى يطلب منا إذا دعونا لميت أن ندعو لسائر موتى المسلمين، يقول ربي اغفر لي ولوالدي. سيدنا إبراهيم خصص بالأول ولمن دخل بيته وشي، بعدين ولعم المسلمين والمسلمات جميعا، كل ما دعا داع بدعاء نافع يدعو به لنفسه ولمن يريد، ثم يدعو للمسلمين جميعا، ورحمة الله ما تضيق للمسلمين، ولك ربنا عنده الكثير، وربنا يعطي الكثير، وربنا يغفر الذنب الكبير. ولذلك كل ما استغفر الله واحد منكم بيقول ربي اغفر لي ولوالدي، ويقول واغفر للمسلمين والمسلمات. إذا طلب خيرا من الله يطلب لنفسه. خلاصة أن الدعاء للميت هذا ينفعه بالاتفاق، ما في كلام. السؤال الثاني يقول عن الصدقة، الصدقة عن الميت هل تنفع الميت؟ نعم تنفعه إن شاء الله. فإذا واحد تصدق بصدقة ونوى طلب من الله أن يصل ثواب هذه الصدقة إلى الميت، فإن الله بكرمه، طبعا الله لا استغفر الله العظيم لا يجبره أحد، وإنما بكرمه وبرحمته وبمنه يوصل الثواب هذا إلى الميت، صار الدعاء ينفع الميت، الصدقة عن الميت تنفعه. استطرادا قبل أن آتي لبقية الجواب، أيضا الحج عن الميت ينفعه إذا حج عنه ولده أو حج غير ولده، يعني أي واحد من المسلمين والمسلمات يحج أو يعتمر عن أي ميت من المسلمين والمسلمات فإن ثواب الحج يصل إلى هذا الميت، ولحج أيضا له ثواب إذا نوى بذلك وجه الله. في واحدة ثالثة أيضا أقول بالاستطراد، جاء رجل سأل النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يبر أباه وهو حي، قال له أبي الآن مات، كيف أستطيع أن بقي شيء من البر يعني أبره به بعد موته؟ معنى الحديث، قال له له إذا كان له أصدقاء أو أقرباء صلة الابن بهم عن طريق الأب، فإذا واصل أصدقاء أبيه بعد موته ونوى بذلك ثواب الله وبر أبيه يكون له ثواب. بقي النقطة اللي هي يعني مدار السؤال عليها، قراءة القرآن وإهداء الثواب للميت، هذه مألوف الآن في البلاد، إذا مات الميت يقرؤون القرآن ويطلبون إهداء ثوابه للميت. هاي المسألة اختلف فيها العلماء، بعضهم قال لا، من أرباب المذاهب قالوا لا يصل، واحتجوا بقوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، واحتجوا بقول الرسول عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. في ناس قالوا لا يصل بمن الله وكرمه، ومن الذين قالوا بأن ثواب القراءة يصل إلى الميت ابن القيم تلميذ ابن تيمية، أظن أن ذلك في كتاب الروح أقام يعني على ما أذكر عشرات من الأدلة، يمكن أقام 40 دليلا على أن ثواب القراءة يصل. هذا كل انتبهوا، هذا في من قرأ القرآن لله، أما القراء أن يسمون أنفسهم قراء ويؤتى بهم للمآتم عندما يموت الميت فيقرؤون بالأجرة يقرؤون من أجل أن يأخذوا الأجرة على القراءة، هؤلاء هم أنفسهم ليس لهم ثواب، بل ربما كانوا مؤاخذين لأن أخذ الأجرة على مجرد قراءة القرآن على الأصح لا تجوز، أخذ الأجرة. ابن عابدين له فيها رسالة من رسائله القيمة العظيمة المطبوعة المعروفة، هذه في معروفة مجموعة رسائل ابن عابدين، هؤلاء يأخذون أجرة. حتى إني قلت لكم مرة أو ما قلت والله نسيت من قديم،
قبل أن آتي المملكة من يمكن من ربع قرن توفي يعني عمي، وليس بعمي لكن أناديه بعمي، قريب لنا شيخ كبير عالم، أولاده أصروا على أن يأتوا بقارئ. تتصوروا أن القراء في الشام، القراء يعني الذين اتخذوا قراءة القرآن بالأنغام مهنة، وإلا القراء بالتعريف القديم في كتب السير وكتب الحديث إذا قالوا القراء يراد بهم الذين يفهمون القرآن ويعرفون تفسيره ويعملون به على الاصطلاح الجديد، ولك عملوا نقابة، نقابة، ما في نقابة أصحاب السيارات ونقابة الحدادين ونقابة ما بعرف شو النجارين، عملوا نقابة وعملوا درجات للأجرة. قارئ بالليلة كان يومئذ نسيت قديش، بخمسين ليرة، وقارئ بمية، وقارئ بمية وخمسين. هذا واحد القارئ الذي جاء به للمأتم قعد يقرأ قراءة كل أغلاط، لما سكت قلت له يا ابني خلاص انت تقرأ فتخطئ ما بيجوز. قال يا سيدي شو عاطيني انت، انا من ابو الخمسين. شو ابو الخمسين تاري، هذا يقرأ بالأجرة، هذا تتصورون ان له ثوابا؟ هذا لو طلب الثواب من الله لأعطاه، لكن هذا يقرأ من اجل المال. فهذا الذي يعمل بالمآتم لا تظنوا أن فيه ثوابا للميت أبدا. والسبب في ذلك، أولا أنا ما أنهى عن قراءة القرآن، مو حد يخطف كلامي مثل العادة يأخذ كلامي بدون يعني يأخذ جانبا منه بشيء عني، سيقول أن الطنطاوي يمنع قراءة القرآن. لا، قراءة القرآن عبادة، وأفضل الذكر قراءة القرآن، لكن المطلوب أن يقرأ مع التدبر والفهم. هذا اللي بيقرأ بالمآتم أولا هو قاعد عم يقرأ والناس يدخنون ويشربون القهوة ويستقبلون القادمين، يقفون لهم ويودعون الذين يمشون، وهذا قال وحده جعل القرآن مهجورا ما حدا ملتفت إليه أبدا. نشدتكم الله ليذهب إلى تعزية وفيها قارئ يقرأ القرآن. مين منكم يستطيع يقول لي أنه كان ينتبه للقراءة ليتدبر معاني الآيات ويعمل بها؟ جاء يقرأ ثم يختارون هل صوت من كان صوته أجمل، أو من كانت يعني من كان تصرفه بالأنغام أكثر، يعني اللي أقدر على معرفة النغم هذا. ولذلك هذه البدع في المآتم وغيرها ينبغي أن تجتنب. وكنت دللتكم على كتاب قلت قبل الآن أعود إليه، كتاب الإبداع في مضار الابتداع، لك في كتب ألفها علماء أجلاء. هذا الكتاب كان يدرس في الأزهر للشيخ علي محفوظ رحمة الله عليه، في كتاب بدع المساجد لعالم الشام في أوائل هذا القرن وأواخر القرن الماضي السيد الشيخ جمال الدين القاسمي، في كتاب البدع والنهي عنها، في الكتاب العظيم الذي لم يؤلف له مثيل أبدا في البحث عن البدعة بحثا علميا، كتاب الاعتصام للشاطبي الأندلسي، كتاب الاعتصام أجود وأعظم كتاب بحث عن البدعة وعن أقسامها. بعدين كثيرون يتكلموا فيها. هذا عم يسأل، قال إيش ما هي آخر آية نزلت من القرآن؟ أولا قبل أن أجيب أحب أن أقول شيئا. شوفوا الأسئلة هذه اللي ترد علي مسائل علمية، هذه ممكن لسيما إذا كان السائل من طلبة العلم أن يراجعها بنفسه، هو يراجعها. هلا الكتب المؤلفة في علوم القرآن كثيرة كثيرة، منها كتب هنا طلع بالسنوات الأخيرة، كتاب للشيخ مناع القطان، كتاب للشيخ محمد علي الصابوني، في كتاب الشيخ عبد العظيم الزرقاني، ايش اسمه هذا في علوم القرآن ما قلت لكم، انسى نسيت اسم الكتاب، مناهل العرفان، مناهل العرفان، وهذه كلها يعني كلها مأخوذة من كتاب الإتقان للسيوطي. عصر السيوطي كان عصر جمع وتصنيف، فالسيوطي جمع في كتابه كل تقريبا ما يتعلق بعلوم القرآن.
فلماذا لا يرجع هذا السائل إلى كتاب من الكتب؟ كتب كثيرة في علوم القرآن، الشيخ طاهر الجزائري هذا شيخ الشام ومربيها بالقرن الماضي له كتاب التبيان في علوم القرآن، كتب كثيرة كثيرة جدا على كل كليات الشرعية والأزهر، أساتذتها يؤلفون الكتب للطلاب فيستطيع أن يرجع إليها. وأنا أنصح كل طالب علم أن يكون في مكتبته مرجع لكل علم من العلوم، مرجع مختصر، ما هو شرط أن يكون الكتاب موسعا مطولا. مع ذلك أجيب على المشهور عند الناس أن آخر آية نزلت من القرآن آية اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، هي نزلت في حجة الوداع، لكن الرسول عليه السلام عاش بعدها نحو 13، عاش 80 يوما، عاش بعدها 80 يوما، بعدها بنحو الشهر، هذا أقول من ذهني من ذاكرتي، نزلت آية الكلالة، يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك وليس له ولد، وبعدها بعد ذلك يعني آخر آية تقريبا آخر آية نزلت واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. فنستطيع أن نقول أن آخر آية نزلت من القرآن قوله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله.
هذا هنا سؤال علمي، قد صلى وراء إمام قرأ في الركعة الأولى سورة من سورة الصلاة وقرأ في الركعة الثانية سورة سابقة لها في المصحف، قال هذا ايش حكمه؟ شوفوا بعض المذاهب قالوا بأنه مكروه، يعني علينا أن نراعي ترتيب السور في المصحف، لكن الواقع هذا مذهب الحنفي يقول هذا، وأنا كان في الأصل مذهب حنفي، لكن عندما يأتي الحديث الصحيح، بالأول كان عندي عصبي أنه أبدا ما أمشي إلا على مذهب شيء وآتي بي يعني فجد وأجادل، لا لا والله إذا رأيت الحديث الثابت الصحيح على خلاف مذهبي ما في كلام أني أعمل بالحديث، ما بالحديث بصير مسلم حديث حذيفة أحفظه أنه رسول اللهم صل عليه صلى بسورة نسيت أي سورة، نعم، ثم قرأ بالركعة الثانية سورة سابقة لها، فهل عليه أكثر العلماء في عندنا ترتيب المصحف هذا ما حكمه؟ ترتيب الآيات في السور هذا من الله، وسع شوي معليش، وإن كان الآن خلال الصيف المستمعون لهذا البرنامج أقل في المملكة هنا، أكثرهم بيطلعوا برا، وبين قوسين والله ما أدري ليش لماذا تكسبون الذهاب في الصيف؟ بتلاقي هذا كثير ممن تعرف تسأل وين فلان؟ هل المتعاقدون من أهل البلاد الأخرى ذهبوا إلى بلادهم؟ أهلا وسهلا ما في مانع. أما ودينا البريد يصير في مكة هنا حر شديد، راحوا لبلد أفضل ما في مانع، لكن لما تروحوا بالمملكة نفسها، ثم إذا أراد أن يذهب إلى خارج المملكة طيب يروح لبلد إسلامي يا جماعة، لبلد إسلامي، لبلد يسمع فيه الأذان، ويروح لبلد ويأخذ أولاده معه يتأثرون تنطبع في نفوسهم صور ما يرون وأصداء ما يسمعون، هل تبقى بنفسه تكبر؟ تروحوا ليش لبلد وإيش فيها؟ والله روحوا للندن إيش فيها؟ والله ما فيها حتى ولا بنعطي جميل. إيه نعم، هلا الشمال يعني تقريبا الشمال أوروبي كله أعرف أنا، يعني أكثر البلاد هي مناطق الجبال والأودية وشي، نعم جميل، في سويسرا في النمسا في جنوب في إيطاليا جنوب الألماني، نعم أفهم هذا، لكن يروحوا في الشمال والله ما فيش ما فيش، حتى والله في هولندا أو بعض بلاد بلجيكا عندما تقترب من
أطراف في البلد، يعني كأنك تشم رائحة لسيرة بولندا كأنك شاي للصبت. ليش؟ من كثرة الفقر والعناية بها. فمالي شو فيها؟ لا دين ولا دنيا، بتضيعوا أموالكم فيها. وحاصلش علي دين النصيحة، أنا أقول كلمة برغم عندكم هنا بتقول طيب البلاد هذه المناطق الجميلة في عسير وغيرها ما في استعداد، ما في عم يعملوا. أنا لما أخذوني إلى أبها يمكن أكثر 15 سنة كانت في بداية النهضة، كان فيها فندق واحد أنشأوه، الآن صار في قد فنادق وفي بنثار إليها رجعت فخبرنا وي بأيديكم ممكن تعملون تعملوا على أوروبا. نقول لك يا أخي هناك أنا كتبت هذه المرة بالذكريات أن القرى التي رأيناها أشبه بمدن صغار، شوارع نظيفة، بيوت مرتبة، طيب ليش ما نعمل مثلنا نحن؟ شو ناقصنا يعني؟ شو ناقصنا؟ لك مال عندنا، تقول الشعب هناك أقوى، لك الشعب يتلقى ما ألقي عليه. هذا الشعوب كلها تتأثر بالكلام والموعظة، فمعلم المدرسة وواعظ المسجد وخطيب المنبر والصحفي وكل أصحاب الأقلام هذول يوجهون الشعب نبوه. شعب ذكي، شعب ذكي ونبيه، وإذا رأى طريق الخير ما يعدل عنه. حاصل شو كنت أعود إلى شو أصل الموضوع؟ فأتكلم عن ترتيب الآيات في السور، ترتيب الآيات هذا من الله. ربنا أنزل القرآن ما أنزله دفعة واحدة، الكفار قالوا لولا أنزل عليه القرآن، ليش ما أنزل مرة واحدة مثل ما نزلت الكتب الأولى؟ هذه ميزة للإسلام، نزلت آيات القرآن ممتزجة بالحياة، صارت حادثة تنزل آية القرآن. ربنا ما كان يعلم أنها ستقع، نعم يعلم، لكن هذا من حكم نزول القرآن منشما، يعني شيء بعد شيء حتى يرتبط بالحياة. ما نجعل الدين وحده والدنيا وحدها، لأن صار هيك مع الأسف كثير من دروس الدين في بعض البلاد. مدرس الدين يعيش في جو والمدرسون الآخرون جو آخر، الطلاب بدرس الدين كأنهم في عالم وذاك عالم، صار فاصل. الإسلام ما ينفصل عن الحياة بحاصل. أما ترتيب السور في القرآن هذا فيه قولان، من العلماء من قال أنه هذا أيضا توقيفي، أنه ربنا اللي أمر به، وكثير من العلماء قالوا لا، ترتيب السور في القرآن هذا اجتهادي. صار الخلاصة أن الإمام اللي قرأ سورة في الركعة الأولى ثم قرأ سورة سابقة لها في المصحف بالركعة الثانية جاي قبلها بالمصحف، إن شاء الله معلش، والأولى أن يتبع ترتيب المصحف.
الواحد لا يجيد القراءة الصحيحة هل له أن يتغنى بالقرآن؟ لك أولا التغني بالقرآن، خليني أقول عنها كلمة، لا في حديث ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. شو معنى يتغنى؟ من جاي كلمة يتغنى؟ ممكن أن تكون جاي من الغنى أو من الغناء، وكلاهما كلا التفسيرين صحيح، لكن الأصح يتغنى أي يستغني. ليس منا من لم يتغنى بالقرآن أي يستغني به عما يخالفه، هذا التفسير الأصح، والثاني صحيح. يتغنى بالقرآن يعني يقرأه بشيء من النغم، بس النغم هل يأتي عفوا بدون تكلف؟ على بعض القراء الآن طلعت هاي السنة الجديدة المصحف المرتل كثير طيبة حقيقة، هذا يعني هذا تلاوة أحسن وأقرب إلى يعني المطلوب في قراءة القرآن.
هاي جديدة. قبل نحو 70-75 سنة بدأت هذه التلاوة بالأنغام وزادوا فيها لدرجة حتى ما عاد اللي بيسمع والله طالما سمعت آية من بعيد ما أدري إذا كان هذا مغني يغني أو قارئ يقرأ. لا، العناية بالأنغام زيادة عن الحد هذا لا يجوز. يعني ما نستعمل القرآن أن يكون الغرض الأول من تلاوته الطراب، ناس عم يطلع بالإذاعة عم يقرأ هذا سورة الكهف في مصر، الله الله، ليش؟ وذلك العلماء في مصر نبهوا لهذا وقالوا يا جماعة هذا لا يجوز، هذا مو قاعد هنا يغني حتى تطربوا لغنائه، المطلوب عند سماع القرآن الخشوع للطرب، وبين الطرف والخشوع مثل زرين متقاربين، تكبس على هذا بتدور المروحة، تكبس على الثاني بيشعل الضوء. فالمهم الخشوع. الله شو وصف المؤمنين؟ إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وزادتهم طربا، مو طرب، مو هي عم تغني مغنية أو مغني حتى نحن نقول الله أعد وما بقي غير التصريح، لا، هي بطلت الآن الحمد لله. والعلماء في مصر دائما يكتبون وينبهون ويعظون، بيقولوا للعوام إنه هذا الشيء يعني لا يجوز. فصار معنا ليس منا من لم يتغنى بالقرآن أن يستغني به عما يخالفه، وقراءته بالنغم اللي غير متكلف مطلوبة. والسلام عليكم ورحمة الله.